الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى في أصل آخر من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالصحابة، والكلام فيه ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: حد الصحبة. الصحبة في اللغة تطلق على المقارنة وإن قلت، فالصاحب في اللغة هو الذي صحب غيره أو قارن غيره، مطلق مصاحبة أو مقارنة، لا تشترط في ذلك مدة معينة ولا يشترط في ذلك حد معين. وهذا التعريف اللغوي يفيدنا في تعريف الصحابي اصطلاحا. فمن الذي يقال له صحابي؟ ومتى تثبت الصحبة لأحد من الناس؟ يقول العلماء على الصحيح في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرتبط بالمعنى اللغوي، لأنهم يقصدون مطلق اللقاء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ولو رآه رؤيا. ولهذا يعبر بعضهم فيقول: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود عندنا مجرد الرؤية، مجرد اللقاء، وإن كان لمرة واحدة، وإن لم يسمع الرائي أو الملاقي من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن في هذه الحالة من الناحية الحديثية، لو أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا يقال له مرسل صحابي، وهو مقبول في الأصح. فالعلماء يقولون: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرتبط بالمعنى اللغوي. ولكن تزاد القيود الاصطلاحية المعروفة، يقولون مؤمنا به، فهذا قيد مهم وعليه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به فإنه لا يعد صحابيا وإن أسلم بعد ذلك. قولهم: ومات على الإسلام شرط آخر. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه ارتد والعياذ بالله، فإنه لا يعد صحابيا، كعبد الله بن خطل وأمثاله. والعلماء يبحثون في من ارتد ثم أسلم، والصحيح عندهم أن الصحبة لا تزال موجودة له، فلو أنه ارتد ثم أسلم بعد ذلك وتحققت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبته باقية كما هي في الأصح. المسألة الثانية: تفضيل الصحابة على من بعدهم. لابد أن نعتقد أن الصحابة مفضلون على كل من جاء بعدهم، وهذا تفضيل من حيث الجملة ومن حيث الأعيان أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويقول تعالى أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المهاجرون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر من بعدهم مبينا الواجب الذي يجب عليهم تجاه المهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أيضا: يأتي على الناس زمان يخزون فيقال لهم: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليه ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا طرف من النصوص الشرعية التي جاءت في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من اعتقاد هذا. وأما النصوص التي جاءت في فضيلة بعضهم على حدة كمثل ما جاء في فضيلة الخلفاء الأربعة وغيرهم، فهذا أمر يطول ومحله في كتب المناقب من كتب السنة ومن غيرها أيضا. والتفضيل كما ذكرت لكم تفضيل للصحابة من حيث الجملة ومن حيث التفصيل، من حيث القرن ومن حيث الأعيان. فنعتقد تفضيل الصحابة عموما كجيل أو كقرن على كل الأجيال والقرون التي تأتي بعدهم، بل ونعتقد أن كل واحد من الصحابة أفضل بعينه من كل واحد ممن أتى بعده، وهذا من جهة الصحبة، من جهة الصحبة، لأن فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة. فنفضل كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد ممن جاء بعدهم لأجل صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون هناك تفضيل من وجه آخر، والقاعدة المعروفة عند العلماء في التفضيل، وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ويمكنك أن ترجع في ذلك إلى بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. القاعدة في ذلك أنه لا بد من التفريق في التفضيل بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. هذه القاعدة هي التي تجمع لك النصوص التي يظن فيها التعارض بالنسبة للتفضيل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الأنبياء، ولا شك أنه أفضل ولد آدم على الإطلاق، ومع ذلك هناك فضائل مقيدة أو فضائل خاصة ثبتت لغيره من الأنبياء عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. منها فضيلة جده إبراهيم عليه السلام في أنه أول الخلائق يكسى يوم القيامة، فهو في ذلك مقدم حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يستلزم ذلك أن إبراهيم عليه السلام أفضل من محمد عليه السلام مطلقا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب لا، وإنما هذه فضيلة مقيدة. فالتفضيل المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، والتفضيل المقيد يكون لبعض الأنبياء بحسبه. فإذا اعتبرت بهذه القاعدة فإنك تستطيع الجمع بين كثير من النصوص التي يظن فيها التعارض، وتستقيم قدمك في المسألة إن شاء الله. وبناء عليه فتفضيل كل أحد من الصحابة على كل أحد جاء بعدهم، هذا تفضيل مطلق ولا مقيد؟ هذا تفضيل مطلق، يفضل مطلقا من حيث الإجمال كل أحد من الصحابة على كل أحد ممن أتى بعدهم. لكن قد يكون هناك من التابعين أو من أتباع التابعين أو ممن أتى بعدهم من يفضل على بعض الصحابة رضي الله عنهم تفضيلا مقيدا. يعني عرفنا أن الصحابي هو الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك من الصحابة من ثبتت له مجرد الرؤية فقط، هذا تثبت به الصحبة ويثبت به شرفها. لكن هل يمكن أن يكون شأن هذا في الإسلام كشأن مالك والشافعي وأحمد، أو كشأن ابن تيمية وابن القيم، أو كشأن محمد بن عبد الوهاب، أو كشأن ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ لا يمكن. فالتفضيل هنا تفضيل مقيد، يقال فلان من الأئمة مثلا له قدم في الإسلام وله شأن في الإسلام وله فضيلة في الإسلام، هذا على جهة التقييد. وأما من جهة الإطلاق والإجمال فالصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يفضل عموما من جهة الصحبة. ولأجل هذا أنكر من أنكر من العلماء على من فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز لا شك في فضله وورعه ومكانته في الإسلام، ولا شك أنك إن قارنت بين حكمه وحكم معاوية رضي الله عنه لا شك أنه يعتري حكم عمر الكثير من المزايا، لكن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية؟ لا، أنكر هذا من أنكره من أهل العلم، لأن معاوية رضي الله عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تفضيله. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز لك أن تقول خامس الخلفاء، هذا غير صحيح، لا يجوز لك أن تقول خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز، هذا غير صحيح. المسألة الثالثة تفاضل الصحابة فيما بينهم. الصحابة يفضلون على من أتى بعدهم كما عرفنا، ويتفاضلون أيضا فيما بينهم، فبعضهم أفضل من بعض. وتحت هذا فروع: الأول تفضيل الخلفاء على من بعدهم وتفاضلهم فيما بينهم، فيقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم يفضلون على كل من سواهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهم فيما بينهم أيضا يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا التفضيل لا شك أنه يسري في حق الأمة كذلك، فيقال أفضل الأمة مطلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والأدلة على ذلك متعددة، فأما ما يتعلق بتفضيل الخلفاء عموما فقد ثبت فيه الحديث المعروف الذي أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المعروف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وأما فيما يتعلق بالتفضيل الخاص المشار إليه فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا الأثر عند المحدثين له حكم الرفع، لأنه يخبر فيه الصحابي عن شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع عند المحدثين، وهذه حجة ملزمة لا بد من هذا التفضيل، وهذا هو الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة، إلا ما يتعلق بعثمان وعمر رضي الله عنهما خاصة. وأما بالنسبة للشيخين يتعلق بعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأما فيما يتعلق بالشيخين أبي بكر وعمر فهذا محل اتفاق لم ينازع فيه أحد من أهل السنة على الإطلاق، وإنما تنازع بعض أهل السنة في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فمنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم علي ومنهم من توقف لم يفاضل بين الفريقين، لم يفاضل بين الرجلين. وها هنا فائدة، وهي أن هؤلاء المتوقفة يقال فيهم مرجئة، فالمرجئة ليس فقط من جهة مسائل الإيمان، هناك مرجئة في مسائل الإيمان سبق الكلام عليها، وهناك مرجئة في مسألة التفضيل هذه. من هم هؤلاء المرجئة؟ هم الذين يرجئون عثمان وعليا رضي الله عنهما فلا يشهدون لأحدهما على الآخر، هؤلاء يقال لهم مرجئة في هذه المسألة. والصواب الذي استقر عليه إجماع أهل السنة تقديم عثمان رضي الله عنه، والحجة في ذلك ملزمة، وهي الحديث الذي ذكرناه آنفا الذي له حكم الرفع، هذه حجة ملزمة في المسألة، فلا يجوز لأحد بعده أن يقدم عليا أو أن يتوقف في الرجلين رضي الله عنهما. وترتيب هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني هاتان مسألتان، الترتيب في الخلافة وما يتعلق بها من اعتقاد خلافة الأربعة، وكذلك الترتيب في الفضل. فالذي عليه أهل السنة أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل والعكس، فالخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي. هذا هو التفضيل، هذا هو الترتيب في التفضيل وفي الخلافة كذلك. وفيما يتعلق بعلي رضي الله عنه أيضا فقد تنازع بعض أهل السنة في خلافته، بعضهم توقف في خلافته لأن زمانه لم يكن زمان جماعة، كانت هناك فرقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك نزاعات معروفة، لكن استقر إجماع أهل السنة أيضا على إثبات خلافته رضي الله عنه، حتى استقرت نصوص الإمام أحمد على ذلك أيضا، وقال قولته المشهورة: من توقف في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. الفرع الثاني فيما يتعلق بالتفضيل، تفضيل العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهم كما نظمهم ابن أبي داود رحمه الله في الحائية فيما يتعلق بتمام العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة سوى من؟ سوى الخلفاء الأربعة. فلابد من اعتقاد فضيلتهم كذلك، والأحاديث رويت في شأنهم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، فذكرهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأحاديث يصححها غير واحد من أهل العلم، وقد نقل الإجماع على تفضيلهم غير واحد منهم كذلك. ثالثا، تفضيل المهاجرين والأنصار وتفضيل المهاجرين على الأنصار. لابد أيضا من الاعتبار بفضيلة المهاجرين والأنصار على كل من سواهم أيضا من الصحابة، ولابد أن نعتقد فيما بين الفريقين أن المهاجرين مقدمون على الأنصار. والآيات في التنويه بشأنهم كثيرة، كما تقدم ذكره من قول الله تعالى: والسابقون الأولون، وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين وما بعد. وعندنا أيضا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وعندنا كذلك الآيات والأحاديث العامة في فضيلة الهجرة، وهي كثيرة، فكل ما جاء في فضيلة الهجرة فهو أيضا وارد في فضيلة المهاجرين. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا فيما يتعلق بالأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذه الأحاديث وما سبقها من الآيات واضحة في تفضيل المهاجرين والأنصار، وفي تفضيل المهاجرين على الأنصار، لأن الله تبارك وتعالى يبدأ بهم قبل الأنصار في كتابه. والحديث الأخير الذي ذكرناه آنفا: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا أيضا صريح في تفضيل المهاجرين على الأنصار. رابعا، تفضيل أهل بدر. أهل بدر أيضا لهم فضيلة في الإسلام لا بد من اعتقادها والإيمان بها، وفيها أخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب رضي الله عنه المعروفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خامسا، تفضيل أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية تحت الشجرة، وقد نوه الله تعالى بشأنهم فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخرج مسلم عن أم مبشر الأنصارية، وهي زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. سادسا، تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المسألة الرابعة، حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. والتفصيل في ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف بينهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالتفصيل هكذا: أن من سب الصحابة رضي الله عنهم سبا يرجع إلى دينهم وعقيدتهم، لا سيما إن انتقل إلى من انتقلت إليه الرافضة لعنهم الله من تكفير عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسيقهم، فهذا كافر باتفاق أهل السنة والجماعة لا ريب في كفره. بل كما قال شيخ الإسلام في تمام كلامه الذي لم أنقله: من شك في كفرهم فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا يستلزم إبطال الدين. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغوا القرآن وهم الذين بلغوا السنة، فلو كان شأنهم هكذا لبطل الدين بالكلية. وهذا هو الذي عبر عنه غير واحد من أئمة أهل السنة كأبي زرعة رضي الله عنه في مقولته المشهورة التي قال فيها: إن الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم هم زنادقة، وهم أولى بوصف الزندقة لأنهم يبطلون الدين، أو كما قال رحمه الله. وأما السب الذي لا يعود إلى الدين، الذي يعود إلى الخلق أو يعود إلى العمل أو يعود إلى نحو ذلك، يعود إلى الدنيا مثلا أو كذا، فهذا لا يكفر به صاحبه، ولكنه يفسق ويرتكب كبيرة من الكبائر، ويستحق أبلغ التعزير على ذلك إن كان هناك تعزير. وأما من لعن وقبح مطلقا، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ينتبه إليها طالب العلم، لأنها تسبب إشكالا عند الذين يؤصلون المسألة. ومنه كلام الحميدي رحمه الله في الرسالة في الموطن الذي قرأناه آنفا، يقول ماذا؟ يقول: فمن سبه أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، لم يحكم له بالكفر، وإنما حكم له بمطلق الابتداع، حكم له أنه من أهل البدع مطلقا، أو أنه ليس على السنة مطلقا. لماذا؟ لأنه يتكلم على مطلق سب، على مطلق تنقص. فهذا هو الذي ترجمه شيخ الإسلام بقوله ماذا: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وعليه فمن أطلق من أهل العلم مثل ما أطلق الحميدي رحمه الله، فكلامه ليس معارضا لمن كفر السبابة من أهل العلم الذين يسبون، هذا موطن إجماع كما ذكرت لك. فلا بد أن تميز بين المحل الذي نقل فيه الإجماع والمحل الذي نقل فيه النزاع، لأن هذه مسألة تشكل على كثير من الناس. يتكلم غير واحد من الذين لم يحكموا تأصيل هذه المسألة، يقول: يا جماعة، من سب الصحابة فليس بكافر، ومن كفرهم فليس بكافر. هذا غلط عظيم. لابد من تمييز محل الإجماع ومحل النزاع، لابد من تحرير المسألة حتى يتكلم فيها على الاستقامة والسبب. المسألة الخامسة: الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، سواء تكلمنا على ما جرى بعد مقتل عثمان أو تكلمنا على ما قبله أو ما بعده، الكلام في ذلك عام، وإن كان أهل العلم يخصون ما جرى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لكثرة الفتن وكثرة النزاعات التي حصلت بين الصحابة. الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كما ذكرناه آنفا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الأصل في هذه المسألة: الترحم على الصحابة والاستغفار لهم والترضي عنهم وسلامة الصدر لهم وعدم بغضهم أو أحد منهم وعدم انتقاص أحد منهم أو التقليل من شأنه. هذا كله هو الذي يجب في هذه المسألة، ويكف عما شجر بينهم لا يتعرض له أصلا. نقول كما قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن اضطر أهل العلم إلى الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم بناء على ما أحدثته المبتدعة من الكلام في هذه المسألة. فنشأ من أهل البدع من يكفر عثمان وعليا وهم الخوارج، وسنتعرض لهذا بعد قليل. ونشأ منهم من يبالغ في هذه المسألة، منهم من يوالي عليا ويبالغ في هذا، ومنهم من يوالي معاوية ويبالغ في هذا، ومنهم من يفسق الطائفتين أو إحداهما، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم، فضلا عما جرى في خلال ذلك من الكذب والبهتان: فعل علي كذا وقال علي كذا وقال معاوية كذا، وما جرى في واقعة التحكيم، وما جرى في صفين، وما جرى في الجمل، إلى آخره. فاضطر أهل العلم إلى الكلام في هذه المسألة وضعا للأمور في نصابها، كما اضطروا أيضا إلى الكلام في التصويب والتخطئة. يقال مثلا: فيما شجر بين الصحابة في مسألة كذا الحق مع فلان، الصواب مع فلان، والمخالف يقال له مخطئ مأجور أجرا واحدا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. تكلم أهل العلم في هذا بناء على نصوص، يعني بالنسبة لما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعتقد أهل السنة في الراجح في هذه المسألة أن علي رضي الله عنه أولى بالصواب، وهذا يرجع إلى نصوص تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية ومعلوم أنه قتل من قبل جيش معاوية رضي الله عنه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. المارقة ها هنا هم الخوارج، وقد قتلهم علي وجيشه رضي الله عن علي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نصوص واضحة في تصويب علي رضي الله عنه، هذا من جهة التصويب والتخطئة فقط، لكن نتولى الجميع ونترحم على الجميع ونستغفر للجميع ونترضى عن الجميع، ليس هناك أي تنقص للمخطئ، سواء تكلمنا على معاوية أو تكلمنا على غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لا تنقص لأحد ولا تقليل من شأن أحد، لابد من الترضي عنهم أجمعين، ولا بد من سلامة الصدر لهم أجمعين. المسألة السادسة والأخيرة في مقامنا هذا: أشهر المذاهب المبتدعة في الصحابة. أشهر هذه المذاهب هو الذي سنتكلم عليه في مقامنا هذا، لأنها مذاهب كثيرة. فأول ما نتكلم عليه مذهب الخوارج في تكفير علي وعثمان، وهذا بناء على واقعة التحكيم. فالخوارج في الأصل كانوا مع علي رضي الله عنه في جيشه، بل منهم من كان مشاركا في قتل عثمان رضي الله عنه، وأهل العلم يعتذرون عن علي في ذلك أنه لم تكن به قدرة على مواجهتهم أو أخذ القصاص منهم، وهذا له تفاصيل طويلة. فلما نشأت واقعة التحكيم خرجت الخوارج وقالت: لا حكم إلا لله، وكيف يحكم الرجال في أمر الله، ثم كفرت عليا وكفرت عثمان من قبل رضي الله عنهما، وحصل منهم ما تعرفون. المذهب الثاني مذهب الروافض في تكفير عامة الصحابة وبغضهم وإنكار خلافة الثلاثة وتفضيل علي عليهم. مذهب الروافض فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كما سمعتم يكفرونهم عامتهم ويفسقونهم عامتهم، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بالنسبة للرافضة. فرق بين الرافضة والشيعة، الآن لا فرق، لكن قديما كان هناك فرق، قديما كان هناك شيعة وكان هناك رافضة. الرافضة هؤلاء ما نشأوا إلا مع نشأة الزيدية، يعني طيب لما نتكلم على الزيدية أفضل. فالروافض نشأوا مع نشأة الزيدية بناء على الموقف من زيد بن علي رحمه الله، لكن قبل ذلك كان هناك شيعة، كان هناك من يتشيع لعلي رضي الله عنه ويتشيع لآل البيت، ومنهم من يفضل عليا على عثمان رضي الله عن الجميع، ومنهم من كان يفضله حتى على أبي بكر وعمر، وهذا مذهب ضال بالطبع. لكن كان هناك شيعة، لم يكن هناك رفض. الرفض هذا هو الذي نشأ بعد ذلك، نشأ معه التكفير والبغض وإنكار خلافة الثلاثة، يقولون لا، خلافة الثلاثة خلافة باطلة أصلا، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة أصلا، والصحابة كانوا ضلالا في ذلك عياذا بالله، إلى غير هذا، مع تفضيل علي على الجميع، يعني يقولون علي أفضل من الجميع. والذي استقر عليه مذهب الرافضة قضية النص، يقولون إن عليا رضي الله عنه منصوص على خلافته من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا وارتدوا وكتموا هذا النص إلى آخره، لكن علي عندهم إمام منصوص عليه، يعني ليست القضية مجرد تفضيل وخلاص، يعني بما أن علي أفضل من الثلاثة إذن هو المقدم، لا، المسألة عندهم الآن، وهذا هو ما استقر عليه مذهبهم، أن هناك نصا، نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة علي. المذهب الثالث مذهب النواصب في معاداة علي وأهل البيت، وسموا نواصب لنصبهم العداوة لهم لآل البيت وعلي رضي الله عنهم، فكانت هناك طائفة تسمى هكذا وقد انقرضت بحمد الله تبارك وتعالى، لا أتصور أن هناك بقايا لهم في هذا العصر. المذهب الرابع والأخير مذهب الزيدية في إقرار خلافة الثلاثة مع تفضيل علي عليهم، هذا من جهة العموم في مذهب الزيدية، وإلا فهناك اختلافات فيما بينهم، لكن من جهة العموم أن الزيدية يفضلون عليا رضي الله عنه على الثلاثة، على أبي بكر وعمر وعثمان، لكن يقرون بصحة خلافة الثلاثة، يقول نعم خلافة أبي بكر خلافة صحيحة، وخلافة عمر كذلك، وخلافة عثمان كذلك. طب يا جماعة كيف تحلون هذا الإشكال عندكم؟ يقولون لا بأس بتولية المفضول على الفاضل، يعني لا بأس أن يتولى المفضول على حساب الفاضل، هذا لا إشكال فيه، وهذا نعم له أصل صحيح، لكن في هذه المسألة ليس كذلك، لأن النصوص واضحة بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. الزيدية والرافضة نشأتا في وقت واحد، لما جاء زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين، طبعا وهو من آل البيت وهو وارث الأمر عن آبائه عند الشيعة، فأتى الشيعة إليه وامتحنوه قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال رحمة الله عليه هما وزير جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أتبرأ منهما، كيف أبغضهما وهما وزير جدي؟ فانقسمت الشيعة عندئذ فرقتين، فرقة والت زيدا وهم الزيدية الذين تكلمنا عليهم آنفا، وفرقة عادته وتبرأت منه وأبغضته وهم الرافضة، سموا كذلك لرفضهم زيدا، لما رفضوه ورفضوا رأيه هذا سموا رافضة. والرافضة ليسوا من فرق المسلمين، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بناء على ما استقر عليه مذهبهم. قلنا لا ينبغي أن نتكلم في الشأن القديم شيعة ورافضة وكذا، لا، الآن ما في شيعة أصلا، حتى الزيدية، وهذا هو الذي نص عليه غير واحد من المحققين الذين اعتنوا بمذهب الرافضة، قالوا الآن ما في معتدلة وما في غلاة، الجميع غلاة الآن، حتى الزيدية آل مذهبهم إلى المعتزلة والقدرية وكذا وكذا، وصار من الزيدية الآن من يبغض الصحابة ويكفرهم وكذا وكذا. إذن فليس هناك الآن، يعني حتى من أزمان طويلة، ليس هناك معتدلة وغلاة، بل الجميع غلاة، والجميع عندهم انحرافات شديدة جدا. تعلمون ما استقر عليه مذهب الرافضة من ادعاء النقص في القرآن، وأنه قد كتم منه كذا وكذا، وأن الوحي قد نزل على فاطمة، وأن عليا معصوم، وأن كذا وكذا، هذا هو الذي استقر عليه مذهب الرافضة. فلابد أن نتعامل معهم على هذه الحيثية، فالرافضة ليسوا من فرق أهل الإسلام، لابد من إطلاق تكفيرهم كطائفة، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة كما نقله غير واحد من الأئمة. وأما المعين فهذا هو الذي قد يتصور فيه خلاف بناء على خفاء الحجة أو التلبيس أو كذا، هذا فيه بحث عند أهل العلم، والأمر في ذلك صعب في الحقيقة، لأن معتقدات الرافضة يعني يصعب جدا أن يقال فيها عذر بالجهل أو فيها تلبيس أو فيها كذا أو فيها كذا، الأمر في ذلك صعب. لكن من توقف في تكفير عامة الرافضة فهذا له وجه إن شاء الله، وهو من أهل السنة والجماعة، لا إشكال في هذا. لكن القدر الذي اتفق عليه أهل السنة والذي لا يسع الخلاف فيه، الحكم بتكفير عامة الرافضة، أو أن مذهب الرافضة بشكل عام هذا مذهب كفري ليس من مذاهب الإسلام، هذا أمر لا بد منه.